ما هي صفات الجوربين التي يجوز النص عليها من خلال الأحاديث الصحيحة، وهل يجوز للمقيم النص عليها مسافات؟
ليس في السنة تقييد قيود أو شرط شروط للجورب الذي مسح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. المس على الجوربين كالمس على الخفين، حينما أذن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمس على الخفين وبالمس على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا. فالشروط التي تذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يلزم الأخذ به، اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول عليه السلام يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليه. هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنة الصحيحة، وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال، وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها فقط. ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا، فمنهم من يجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا لقسوة الشروط التي فرضوها، من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعلا، يعني يكون في أسفله نعل. بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتد به، ولكنه اشترط أن يكون جورب ثخينا، وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد الثخانة، ما بين القائل لأنه الذي يثبت بنفسه، وبين القائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، وهذا نص القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يجرنا إلى التذكير أن الحديث المشهور اختلاف أمتي رحمة لا أصل له في السنة، والاختلاف ليس رحمة بل هو نقمة. وأخيرا انتهى مطاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رفيقين. مسح عمر بن الخطاب على جوربين رفيقين، ومن المعتاد الاستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم، وهو ها هنا بلا شك موضع القدوة، لأنه ليس هناك في السنة ما يخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر الخطاب، بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان، كان سخينا أو رقيقا، كان شفافا أو صفيقا، لأنهم أيضا من ضمن الشروط التي شددوا فيها أن لا ينفذ الماء منه إلى القدم، هذا أيضا شرط من تلك الشروط. وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة، حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك شرط من عنده ألغى الحكم من أصله. فإذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسعى الجوربين، ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كراديا مثلا، وقد قيل هذا يكون من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، هل محيكة بصنع بيتي من الصوف المبروم الثخين، لهذا وين من نحصله؟ معناها بقى لا تمسع الجوربين، لأن وضع شرط لا يمكننا الآن أو يتعسر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو بالنبي عليه السلام، فما دام أنه لم يأتي أي شرط فنحن على الإطلاق مس على الجوربين مس على الخفين، الحمد لله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث بسنده ضعف لكن معناه يشهد له الآية السابقة، وسكت عن أشياء شو أول حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم، والنسيان فلا تسألوا أو لا تبحثوا عنها. فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في إعزازه ما نسيها، وإنما كان شرعها، وما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما ألف في هذا الموضوع بخصوص المسعى الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسم، وهو المسعى الجوربين، فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقش مناقشة في مقرونه بعلم وفقه، وكنت أنا علقت عليه وحققته وجعلت له ذيلا في آخره، بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا العامل لهذه الرخصة، وهو مثلا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة. لكن في السنة